بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الذي أشرنا إليه أمس وهي ما هي بعض الآيات المعنية في قوله يوم أو يأتي بعض آيات ربك، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، ودابة الأرض. قال المؤلف رحمه الله: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، هاتان الآيتان فيهما إثبات صفة وجه الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى، وآيات نحو 11 آية ذكر فيها وجه الله سبحانه وتعالى. وهناك أحاديث تدل على هذه الصفة، منها ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أنزل الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أهون أو هذا أيسر. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله. وهكذا جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فقال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال الشيطان: عصم مني سائر اليوم. وأحاديث أخرى وردت في هذا. قال الشارح رحمه الله: قوله ويبقى وجه ربك إلى آخر ما ذكر المؤلف، تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل. والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات. والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثباته الوجه كونه تعالى مركبا من أعضاء أي كالمخلوق، كما يقوله المجسمة الذين يمثلون الله بخلقه، بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك، هاتان الآيتان من شبهاتهم. قالوا إذا قلنا أن المراد بالوجه هنا الصفة دون الذات، فهل معنى ذلك أن نرى أن كل شيء يفنى إلا وجه الله ويهلك إلا وجهه؟ والجواب عليهم المراد بالوجه الوجه الحقيقي، وما وصف الله عز وجل نفسه بذلك إلا أنهم متصفون بهذا الوجه، فالمراد به ويبقى وجه ربك، أي ويبقى ربك الموصوف بصفة الوجه، وكل شيء هالك إلا الله الموصوف بصفة الوجه، ولو لم يكن موصوفا بهذه الصفة لما ذكره في الآيتين. قال ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف، وهنا المعنى الأصلي هو الوجه الحقيقي، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، أي ليس بزائد. وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات، فكون الله عز وجل أضاف الوجه إليه هذا من إضافة الصفة إلى موصوفها، وأيضا وصف هذه الصفة بقوله ذو الجلال والإكرام، فهذه الصفة للوجه لا لله عز وجل. ويبقى وجه ربك وصف هذا الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، فهذا يدل على أن المراد بالوجه الصفة للذات. إذا لو أراد صفة الذات لقال ذي الجلال والإكرام، لأن وجه مضاف والرب مضاف إليه. في الحاشية قال الشيخ صالح الفوزان في شرح الواسطية الشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى وهو من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وبعضهم يزيد وصفا آخر يقول من الصفات الذاتية الخبرية، أي التي جاء بإثباتها الخبر عن الله وعن رسوله، وأيضا أن هذه الصفة هي بالنسبة لنا بعض وجزء، فيقال لها خبرية باعتبار أنها لنا أجزاء وأبعاد، أما لله فلا يقال ذلك أنها بعض الله وأنها أجزاء من أجزاء الله، ولا يحسن أن يقال في قول في الآيتين أن هذا من إطلاق الجزء الذي يراد به الكل. فيفهم من هذا الكلام أن الوجه بعض لله وجزء منه، وهذا لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى، وإنما يطلق على أحدنا، فهي من الصفات الذاتية الخبرية، ولا يجوز أن يقال أنها بعض الله أو جزء منه، هذا في حقنا فحسب. أي معشر المخلوقين، قال فهو وجه على حقيقة يليق بجلاله ليس كمثله شيء، لا كما يزعم معطلة الصفات أن الوجه ليس على حقيقته، وإنما المراد به الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك. وهذه تأويلات باطلة من وجوه، منها أنه جاء عطف الوجه على الذات كما في الحديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، وهذا قطعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقد ذكرناه قبل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فقال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال قد قال قد قال الشيطان عصم مني سائر اليوم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام عطف الوجه الكريم، وجهه الكريم على الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن الوجه غير الذات، وأنها صفة مستقلة. أي صفة للذات، ما يقول مستقلة بمفردها، وإنما صفة لذاته سبحانه وتعالى، وهناك صفات أخرى لله سبحانه وتعالى. قال ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات فقال وجه ربك، أي أضاف الوجه إلى الله، إلى الرب، إلى الله سبحانه وتعالى، فقال وجه ربك، ووصف الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام، فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلة، أي زائد. يعني لا يحصل أن يقال ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه وجهك، ويبقى وجه وجهك، وإنما أضاف الوجه إلى نفسه سبحانه وتعالى من إضافة الصفة إلى الموصوف. قال فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلة، أي زائد، وإلا لما حسن ذلك السياق الذي ذكرناه قبله. ولقال ذي الجلال والإكرام، أي لكان الوصف لله عز وجل، إذا تريد بالوجه الله عز وجل أو ذاته سبحانه وتعالى لكان الوصف بالجر ذي. ويبقى وجه ربك، لأن وجه مضاف وربك مضاف إليه مجرور، وذي إن كان وصفا للذات سيكون ذي، لأنه تابع للمجرور، ولكن في الآية ذو، مما يدل على أن الوصف للوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال. قال ولقال ذي الجلال والإكرام، فلما قال ذو الجلال تبين أنه وصف للوجه لا للذات، وأن الوجه صفة للذات. ومنها أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم أن وجه الشيء بمعنى ذاته أو الثواب، والوجه في اللغة مستقبل كل شيء، والوجه في اللغة مستقبل كل شيء، لأنه أول ما يواجه منه، وهو في كل شيء بحسب ما يضاف إليه. فوجه الإنسان معروف، ووجه الحيوان كذلك، ووجه الجدار جهته، ووجه النهار أوله، وهكذا. قوله أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم أن وجه الشيء بمعنى ذاته، لا يتأتى وجه الشيء ذات الشيء، وإنما صفة للذات. وهذا الكلام الذي ذكره الطوسان حفظه الله مأخوذ من كلام ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق المرسلة، وله كلام طويل ابن القيم رحمه الله في الرد على المعطلة في هذه الصفة وفي ذلك الموطن، وأطال النفس، هو كلام نفيس. قال وكيف، قال الشارح وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الطائف، أي الدعاء الذي دعا به بالطائف، في حديث الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات إلى آخره. وهذا الحديث ضعيف، أخرجه الطبراني في الكبير وفي الدعاء من طريق محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ماشيا على قدميه فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه فانصرف، فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أرحم الراحمين، أي يا أرحم الراحمين، أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني يستقبلني بوجه كريم، أو إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بغضبك، أي ألا تنزل بي، فهو نافية، أن تنزل بغضبك أو تحل علي سخطك، لك العقبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله ثقات عنده، قلت والأمر كما يقول وقد عنعنها هنا، إلا أن ابن إسحاق الصحيح من أقوال أهل العلم أنه حسن الحديث إن صرح بالتحديث، لكن لم يصرح ابن إسحاق بالتحديث، فالحديث ضعيف لعنعنة ابن إسحاق. وقد ذكره ابن هشام في السيرة والطبري في التأريخ من طريق ابن إسحاق بدون سند، وقد ذكر سنده عند الطبراني كما ترون، وهو في كنز العمال وعزاه إلى ابن عدي، وقال هذا حديث أبي صالح القاسم بن الليث الرسعني، لم نسمع أن أحدا حدث بهذا الحديث غيره، ولم نكتبه إلا عنه، وعزاه أيضا إلى ابن عساكر. الخلاصة أن هذا الدعاء دعاء طيب، ولم يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله في هذا الموطن. قلت وقد صح خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرض نفسه عليهم وعرض نفسه عليهم. ودعوتهم في حديث عائشة أي أنه عرض نفسه ودعاه، كما في حديث عائشة في البخاري ومسلم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، أي عقبة الطائف لا عقبة منى التي اجتمع بها مع الأنصار. عقبة الطائف الله أعلم، الطائف مرتفعة عن مكة فيها عقبة، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر هذا الطريق المختصر، تعرفون الذي يمشي على القدم ينظر أخسر طريق إلى المكان الذي يريد، والطائف الوصول إليها فيها جبال عقبة الطائف. احتمل هذا المحتمل أو من يقاربها. قال: إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال من أكابر أهل الطائف فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، وهو قرن المنازل ميقات أهل نجد قرن الثعالب. فخروجه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ودعوته إياهم إلى عبادة الله وإلى توحيد الله، وواجهوا بسفهائهم وصبيانهم، هذا ثابت. أما هذا الدعاء فلم يثبت. والشاهد منه: أعوذ بنور وجهك. كون النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بنور وجه الله، ولا تكون الاستعاذة في هذا الموطن إلا بليس يعني بما ليس يعني بالله أو بذاته، بالله أو بصفة من صفاته، ولا تكون المخلوق سيما فيما لا يقدر عليه. قال: وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الحديث قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم. قال صاحب العين والهروي، قال النووي: قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين من المحدثين واللغويين معنى سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه. وقال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق: فإضافة السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجه، وإضافة البصر إليه تبطل كل مجاز وتبين أن المراد وجهه أي الحقيقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. لأحرقت سبحات وجهه أي نوره وجلاله وبهاؤه، نور الوجه وبهاؤه، وهكذا بنحو ذلك ذكر ابن القيم رحمه الله. فكون الوجه وصف بهذا دليل على أنه حقيقي، ولا يوصف هذا الوصف الجهة أو الثواب. وأيضا قال في الحديث: ما انتهى إليه بصره أي بصر الله سبحانه وتعالى من خلقه. هذا يدل على أن المراد بالوجه صفة حقيقية لله، كما أن البصر صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى، وذكر في حديث واحد وذكرت في حديث واحد. فالخلاصة أن هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف والشارح وما أشرنا إليه وما كان من باب من هذا الباب دليل على اتصاف الله عز وجل بصفة الوجه الحقيقي الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يجوز تأويل ذلك بالجهة أو الثواب أو الذات. وأما قول الله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، اختلف السلف في هذه الآية، هي من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات؟ فثم وجه الله، فنقل عن مجاهد وهكذا تبعه الشافعي فيما نقل البيهقي أسماء الصفات وغيره أن المراد بوجه الله هنا القبلة، فثم وجه الله قبلة الله، ورجح هذا ابن تيمية وبعض السلف قالوا والسياق يدل على ذلك، سياق الآيات أنها في سياق القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجهكم شطرة، قالوا في سياق القبلة. وإنما تولوا فثم وجه الله في حال ركوبكم في السفر فتصلون النافلة على الراحلة حيث توجهت، والآية نزلت في هذا كما في حديث ابن عمر. وبعض السلف قال هذه من آيات الصفات، فثم وجه الله أي الوجه الحقيقي لله سبحانه وتعالى، ورجح هذا ابن القيم وصححه من عدة وجوه كما في مختصر الصواعق. قال وهي نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم يصلي فلا يرصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، وأيضا إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى يكون أمام وجهه فإذا انصرف انصرف عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، جاء أحاديث كثيرة في هذا. فقال كون المصلي يستقبل القبلة فالله عز وجل يكون قبل وجه المصلي، فتحمل الآية على ظاهرها، الوجه المراد به الوجه الحقيقي، فإن الله قبل وجهه، قال فهي من آيات الصفات. قال ولم يعرف في لغة العرب إطلاق وجه الله على القبلة، قالوا إنما القبلة يقال لها وجهة ولكل وجهة هو موليها، أو جهة أو جهة. قال وأصل جهة وجهة، وحذف الفاء لعلة صرفية، لعلة صرفية. وذكر أوجه في ترجيح هذا القول، هو قول قوي. وجه الله على القبلة، وإنما يقال لها وجهة ويقال لها وجه. استقبل فلان هذا الوجه، أي هذه الجهة. قال ولا يطلق قبلة الله أو وجه الله على القبلة. فاختلف السلف كما سمعتم، وليس فيها تمسك لأهل الأهواء، إما أن يقال قبلة أو هي من آيات الصفات، وما ذكره ابن القيم قوي. ثم أيضا نبه ابن القيم رحمه الله كما اختصر الصلاة، قال أو جاء هذا عن مجاهد وهكذا تبعه الشافعي في هذه الآية فحسب، لا في غيرها، لا في غيرها. ولم يقل أحد من السلف أن المراد بالوجه في قوله تعالى ويبقى وجه ربك طيب كل شيء هالك إلا وجهه، ابتغاء وجه الله المراد بذلك القبلة. ما قال أحد من السلف في هذه الآيات أن المراد بوجه الله القبلة، وإنما جاء الخلاف في هذه الآية. فثم وجه الله، منهم من قال أنها من آية الصفات، ومنهم من قال ليست من آية الصفات، المراد بوجه الله القبلة. إذن لا يجوز أن يقال وجه الله أي جهة الجهة، المراد بوجه الله الجهة. وهكذا أيضا لا يجوز أن يقال أن المراد بوجه الله في قوله ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه الذات، ونفي صفة الوجه كما ذهب إلى ذلك المعطلة، وإنما نقول المراد بذلك الله الموصوف بهذه الصفة. ويبقى وجه ربك أي ويبقى ربك الموصوف بصفة الوجه، كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا وجه الله أي الموصوف بصفة الوجه. ولو لم يكن موصوفا بهذه الصفة لما جاز إطلاق الوجه على 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 ذاته سبحانه وتعالى. أما المعطلة فيقولون ويبقى وجه ربك ويبقى ذات ربك، ولا يثبتون صفة الوجه، وهذا تعطيل لهذه الصفة. ومن أهل الأهواء من قال بأن الوجه هنا مقحم ويبقى وجه ربك مقحم مقحمة، أي أنها زائدة والصحيح ويبقى ربك، يعني كلمة الوجه مقحم زائد، وهذا باطل. قد ذكرها الله وأثبت هذه الصفة في هذه الآيات وفي غيرها. ثم أيضا ماذا يقال في الأحاديث وفي الآيات الأخرى ويبقى وجه ربك؟ وأيضا الآية لا تدل على قولهم، لو كان الأمر كما يقولون سيكون ويبقى ربك ويبقى وجه ربك ويبقى ربك للجلال والإكرام. طيب بارك الله فيكم، يعني هذا تقول على الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يحكم على حرف أو كلمة بالزيادة بغير قرينة، وإنما هذا شأن المعطلة ولم يسبقوا إلى هذا من السلف ولا من أهل اللغة. ثبت قولهم من ثبتت عقيدته. ثم أيضا أعوذ بنور وجهك، طيب حجابه النور، ابتغاء وجه ربي الأعلى، لا يجوز أن يقال أنها زائدة في هذا، فما يقولون في هذا؟ ولا يجوز أن يقال الثواب ويبقى وجه ربك ويبقى ثواب ربك، ثواب الله مخلوق. ثم أيضا قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالوجه، مما يدل على أن الوجه ليس مخلوقا. أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ برب الناس، أعوذ بوجهك الكريم، أعوذ بوجهك في حديث جابر حين قرأ قوله تعالى والقل والقادر على أن ينزل عليكم، قل والقادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، أو من تحت رجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيئا قال هذا أهون وهذا أيسر. وفي حديث عبد الله بن عمرو أيضا بوجه الكريم، مما يدل على أن الوجه صفة مستقلة، يعني قصدي صفة لله عز وجل ليس ذات الله وليس ذاته العطف الذي قرأناه في كلام فوزان حفظه الله. أعوذ بالله العظيم ووجهي الكريم. إلى هنا الحمد لله.